واضح الحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى أقلام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال الأمر الثالث من الأمور التي ذكرها صاحب الكفاية في مقدمة كتابه. فقلنا بالأمس موضوع صاحب الكفاية في هذا الأمر هو البحث عن توقف صحة الاستعمال المجازي على وضع آخر غير الواضع بالمعنى الحقيقي. وكان رأيه رحمة الله تعالى عليه هو عدم توقف الصحة على وجود وضع آخر، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو الوجدان، فإننا نجد صحة الاستعمال المجازي بدون وضع إذا كان هنالك مناسبة يقبل الطابع والذوق العرفي العام أن تكون سببا لاستعمال اللفظ في المعنى الذي لم يوضع له، سواء أذن الواضع أو لم يأذن، وضع اللفظ مرة أخرى أو لم يضع. نحن نجد صحة هذا الاستثناء. والدليل الثاني قلنا دليل مستفاد من مجموع كلامه في الأمر الثالث والأمر الرابع الذي سوف يأتي، وهذا الدليل بمثابة البرهان على المدعى. ونحن قررنا هذا الدليل بتقريبه تقريب إجمالي وتقريب تفصيل. التقريب الإجمالي تقدم ذكره بالأمس ويأتي ذكره اليوم إن شاء الله بعد الانتهاء من البيان التفصيلي. أما البيان التفصيلي فقلنا لكي يكثر نذكر عدة أمور. الأمر الأول بينا فيه أن إطلاق اللفظ ينقسم إلى
قسمين،
إطلاق استعمالي وإطلاق إيجابي. وقلنا إطلاق استعمالي يتقوم بجعل اللفظ دالا على معنى فيؤتى به لا لإخطار صورة اللفظ وإنما لإخطار صورة معناه، فهو وسيلة يجعل إما علامة أو مرآة لانتقال ذهن السامع إلى المعنى. وأما في الإطلاق الإيجابي فلا يجعل اللفظ دالا وإنما يؤتى باللفظ لكي تخطر صورة اللفظ في ذهن السامع. الأمر الثاني تعرضنا فيه لما ذكر من أقسام للإطلاق الإيجازي، فقد ذكر بعض علماء الأصول أن الإطلاق الإيجازي ينقسم إلى أربعة أقسام.
إغلاق اللفظ وإرادة نفسه، إغلاق اللفظ وإرادة نوعه، إغلاق اللفظ وإرادة صنفه، إغلاق اللفظ وإرادة مثله. وبينا المراد من هذه الأقسام وذكرنا لكل قسم مثال. الأمر السابق قلنا يوجد عند صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في هذه الأقسام الأربعة التي ذكرت للإطلاق الإيجابي دعويان، يوجد عند صاحب الكفاية دعويان في هذه الأقسام الأربعة. الدعوة الأولى هي أن إطلاق اللفظ وإرادة مثله لا يكون إلا من الاستعمال، خلافا لمن قال أنه من الإطلاق إيجابي. ما هو وجه هذه الدعوة؟ يقول صاحب الكفاية باعتبار أن كل فرد من أفراد الماهية يخالف الفرد الآخر، صحيح أم لا؟
نعم.
ولا يمكن أن يكون وجود فرد وجودا للفرد الآخر، لا يوجد الفرد بوجود فرد آخر. فإذا كان بينهما مغايرة، فإذا قال المتكلم ضرب زيد ثم قال بعد ذلك زيد فاعل، ويقصد ماذا؟ ويقصد زيد في الجملة السابقة، فهنا وجاء بفرد آخر من لفظ زيد وقصد به الفرد الأول المذكور في الجملة الأولى، صحيح أم لا؟ وهذان فردان مختلفان، فلا يمكن أن يكون الفرد الثاني إيجاد للفرد الأول، لأن الفرد يغاير الفرد الآخر، ولا يمكن أن يكون وجوده وجودا للفرد الآخر. إذن نحن بلفظ زيدين الوارد في الجملة الثانية لم نوجد لفظ زيد الوارد في الجملة الأولى، وإنما جعلناه حاكي ودال، صحيح أم لا؟ إذا كان حاكيا أو دالا يكون استعمارنا له ماذا؟ ليس إيجابيا، لا يكون إطلاقنا إيجابيا، إنما يكون على نحو الاستعمار، واضح؟ هذه الدعوة
الأولى.
الدعوة الثانية يقول صاحب الكفاية إطلاق الله وإرادة نوعه، إطلاق الله وإرادة صنفه يمكن أن يكون من الإطلاق الاستعمالي ويمكن أن يكون من الإطلاق الإيجابي. أما أنه يمكن أن يكون من الإطلاق الاستعمالي فيقول صاحب الكفاية لأنه إذا قلت زيد في ضرب زيد لاحظ وقصدت النوع، أو زيد في ضرب زيد فاعل وقصدت الصنف هنا يمكن أن تأتي بلفظ زيد وتجعله حاكيا على النوع وتحكم على النوع بأنه لفظ أو تأتي بزيد وتجعله حاكيا على الصنف وتحكم على الصنف بأنه فاعل يمكن أو يمكن
يمكن
فيكون حينئذ إطلاقك للفظ زيد من الاستعمال وأما أنه يمكن أن يكون من الإطلاق الإيجادي يقول صاحب الكفاية فلأنه النوع والصنف يمكن أن يوجد بوجود فرد أي أم لا بل النوع والصنف لا يوجد إلا بوجود فرد فإن الكلية تحقق له في الخارج وإنما هو متحقق بوجود نفس أفراد صحيح أم لا فإذا كان علاقة الكلية هو النوع والصنف بالفرد تختلف عن علاقة الفرد بفرد آخر الفرد لا يمكن أن يوجد بالفرد الآخر أما النوع والصنف فهو يوجد بوجود ماذا؟ فرد فيمكن أن يكون قصد المتكلم لما قال زيد في ضرب زيد لا أو زيد في ضرب زيد فاعل يمكن أن يكون قصده إيجاد نفس اللفظ من دون أن يجعله ماذا حاكيا عن اللفظ وحاكيا عن الصنف ولكن لما حكم لم يحكم على الفرد بما هو فرد وإنما حكم على الفرد بما هو فرد للنوع فالحكم ماذا للنوع الحكم للصنف وإنما حكم على هذا الفرد الذي أوجده بالله ولم يقصد الدلالة به على النوع وعلى الصنف باعتبار أن هذا فرد للنوع فرد للصنف واجب للنوع وواجب للصنف يمكن هذا ولا يمكن وإذا كان هذا يمكن وهو من الإطلاق إيجادي لأننا لم نجعل لفظ زيد دالاً على النوع أو دالاً على الصنف لا أردنا من إطلاقه إيجاد نفس صورته في ذهن المستمع نعم في الحكم لم نقصد الحكم عليه بما هو فرد وإنما بما هو ماذا فرض للنوع مشتمل على النوع أو مشتمل على الصنف فالحكم على النوع والصنف فهذا إطلاق إيجادي صار واضح الآن وجه دعوة يا صاحب الكفاية لماذا يقول صاحب الكفاية إطلاق الله مع إرادتي مثله من الإطلاق الاستعمالي وأما إطلاق الله مع إرادته نوعه وصنفه يمكن أن يكون من الإطلاق الإيجادي ويمكن أن يكون من الإطلاق الاستعمالي اتضح وجه هذه اتضح وجه هاتين الدعوين أم لا؟
إن شاء الله
سهل الحمد لله إذا اتضح من حقكم أن تطرحوا هذا السؤال ما هو علاقة كل هذا الكلام بمحل بحثنا وهو أن الاستعمال المجازي هل تتوقف صحته على وضع آخر أم لا؟ إلى الآن نحن دخلنا في كلام مطول يرتبط بأقسام الإطلاق استعمالي إيجادي ثم أقسام الإطلاق الإيجادي ثم تأمل صاحب الكفاية في من ذكر هذه الأقسام الأربعة وجعلها من الإطلاق الإيجادي ما علاقة كل هذا بمحل بحثنا؟ علاقته تتضح في الأمر الرابع. الأمر الرابع هو لا إشكال ولا شبهة في صحة إطلاق اللفظ مع إرادة مثله. يصح أن تقول زيد قائم ثم تقول بعد ذلك زيد ثم تقصد في ماذا؟ زيد الملفوظة في الجملة الأولى. لا أو مبتدأ يصح أو لا يصح؟ يصح؟
يصح.
من الواضح البين والبين الواضح أنه يصح إطلاق اللفظ مع إرادة مثله، مع أن هذا الإطلاق لا يتوقف على الواضح. كيف هذا الإطلاق لا يتوقف على الواضح؟ صوت واضح؟
نعم جدا.
لا يتوقف على الواقع لأنه جاري حتى في المهملات كلفظ زيد، فإنه يصح أن نطلق لفظ زيد ونريد به مثله، كما إذا قال شيخ حسن زيد لم يوضع لمعنى، ثم جاء أخو الشيخ حسين وقال زيدون ناصر وقصد بزيد نفس الفرد الذي تلفظ به أخوه قبل قليل. إطلاق شيخ حسين لكلمة زيد هو من إطلاق اللفظ وإرادة مثله، صحيح أم لا؟ وهو صحيح. هل هنالك عالم يقول قوله دايل في الجملة السابقة لفظ؟ هل يوجد عالم يقول هذا القول غير صحيح؟
لا.
إذن هو إطلاق لله مع إرادة مثله للفظ، قلوا معي ظهما، صحيح؟
صحيح.
وهو صحيح أيضا، ليس خطأ. وقد مر قبل قليل أن إطلاق الله مع إرادة مثله هو من بعض ماذا؟ الإطلاق الاستعمالي للإطلاق
إيجادي.
إذن هذا استعمال صحيح مع أنه لا يوجد وضع فيه، فهذا دليل وبرهان وبرهان ودليل على أن الاستعمال لا يتوقف في صحته على الوضع، وإلا لكانت لفظ دايز موضوعة. واضح؟
نعم.
أيضا تعالوا إلى إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف. قلنا صاحب الكبرياء يقول هذا الإطلاق يمكن أن يكون من الإطلاق الإيجادي، يمكن أن يكون من الإطلاق كما إذا جعلنا اللفظ دالا على النوع والصنف ثم حكمنا على النوع والصنف مباشرة. إطلاق اللفظ وإرادة النوع والصنم يمكن أن يجري في المهملات. يقول المتكلم دايز في جملة دايز لم يوضع لفظ، هنا أطلق لفظ دايز وأريد منه النوع، صحيح أم لا؟
نعم.
فإطلاق اللفظ مع إرادة النوع يجري في المهملات. فإذا كان يجري في المهملات يمكن أن يكون استعمالا، لأن إطلاق الأخ مع إرادة نوعه يمكن أن يكون من الإطلاق استعمالي، كما إذا قال ديز في ديز لم يوضع لمعنى وقصد من ديز الأولى التي أطلقها نوع اللفظ، جعل هذا اللفظ حاكيا عن النوع ثم حكم على النوع بأنه لفظ، فهنا استعمل، فهنا أطلق اللفظ وأراد نوعه على نحو الاستعمال، وهو استعمال صحيح مع أنه لا يوجد في رواب جائز لم توضع لمعنى، وهذا يدل دلالة واضحة على أن الإطلاق الاستعمالي لا يتوقف على الوضع، وإلا لكان المهمل موضوع، وكون المهمل موضوعا واضح الفساد. فإذا انتهينا إلى هذه النتيجة وهي أن الاستعمال لا يتوقف على الوضع، سوف نقول الاستعمال المجازي ليس إلا قسم من الاستعمال، فإذا كان الاستعمال في نفسه لا يحتاج إلى وضع فكذلك الاستعمال المجازي الذي هو من أقسام مطلق الاستعمال سوف يكون غير محتاج إلى وضع. والنتيجة المطلقة النتيجة هي أن استعمال اللفظ فيما يناسب معناه لا يتوقف حتى وجود وضع جديد وراء وضع اللفظ لمعناه. تم ما أراد المصنف رحمة الله تعالى عليه بيانه في الأمر السادس. هنا أذكر تنبيهين ثم أطلق. التنبيه الأول هو أن ما تعرض له المصنف رحمة الله تعالى عليه في الأمر الثالث يرتبط ببحث الاستعمال، فإن البحث عن توقف صحة الاستعمال المجرى على الواقع يرتبط ببحث الاستعمال، وبحث الاستعمال يا إخوان من الأبحاث اللطيفة والدقيقة التي توسع فيها علماء الأصول توسعا كبيرا، وقد عرضوا فيه عدة أبحاث أعرضها لكم على شكل فهرس حتى إذا أراد أحدكم أن يتوسع في هذه العناوين أو في بعضها يذهب ويتوسع. العنوان الأول الذي يبحث فيه الاستعمال هو حقيقة الاستعمال ومقوماته وشروطه، والعنوان الثاني هو أقسام الاستعمال، والعنوان الثالث حقيقة الاستعمال المجازي، والعنوان الرابع هل تحتاج دلالة اللفظ الشأنية على المعنى المجازي إلى الواقع، والعنوان الخامس هل تتوقف صحة استعمال المعنى المجازي على الواقع. هذان بحثان مختلفان في البحث الذي ذكرناه بالعنوان الرابع أو العنوان الرابع في هذا البحث يبحث عن أن دلالة اللفظ شأنا على المعنى المجازي تتوقف على الواقع ولا لا، وأما في العنوان الخامس وهو العنوان الذي بحثناه في الأمر الثالث هو هل تتوقف صحة استعمال اللفظ المجازي على الواقع، وبين هذين البحثين ترتب. أولا لابد أن نجد جدار في اللفظ على المعنى المجازي، ثم بعد ذلك نقول إذا وجدت دلالة في اللفظ على المعنى المجازي، هل صحة استعمال هذا اللفظ الذي يدل شأنا تتوقف على الواقع أم لا؟ لو من البداية قلنا اللفظ لا يدل شأنا على المعنى المجازي إلا بوضعين، بعد لا تصل النوبة للبحث عن صحة الاستعمال، لأنه سوف يكون الاستعمال خطأ فيما إذا لم يوضع اللفظ للمعنى المجازي، لأن اللفظ لا يدل على المعنى المجازي. أولا لابد أن تكون له دلالة، ثم إذا كانت له دلالة نبحث أنه هل استعماله صحيح أم لا. أما إذا قال لا دلالة في استعماله قطع في البدارة، لا حاجة للبحث عن ماذا؟ عن صحة استعماله وتوقف هذه الصحة على وضع آخر، بل لابد أن نقول بوجود وضع آخر، لأنه لا يصح أن يستعمله في معنى إلا إذا كانت فيه ماذا؟ فلا قال واضح؟
نعم شنو؟
العنوان السادس الذي يبحث في الاستعمال هو جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، والعنوان السابع هو علامات الاستعمال والمجازي، والعنوان الثامن هو الفرق بين الاستعمال بين الإطلاق الإيجادي والإطلاق الاستعمالي، الفرق بين الاستعمال وبين الإطلاق الإيجادي. هذه الأبحاث يتعرض لها الأعلام في بحث الاستعمال، وما بحثنا المتقدم إلا عنوان من هذه العناوين، وهو يرتبط بصحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي. أرجو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، قلنا فيما سبق اختلف العلماء في صحة الاستعمال المجازي، بعضهم قال تتوقف هذه الصحة على الواقع، وبعضهم قال لا تتوقف على الواقع. أنتم معي؟
معهم شيخ.
الذي قال يا شيخ إجلال بتوقف صحة الاستعمال المجازي على الواقع، ما هو مقصوده بتحقق وضع آخر غير الوضع للمعنى الحقيقي؟ الذي يقول كلمة أسد لكي تستعمل مجازا في الرجل الشجاع لابد من وضع آخر، ما هو مراده من لابد من وضع آخر؟ هل مراده نضع لفظة الأسد للرجل الشجاع كما نضعها للحيوان المفترس؟
لا،
هذا يلزم من أن يكون الرجل الشجاع معنى حقيقي لكلمة الأسد، ويكون هناك اشتراك لفظي لهذه الكلمة، هذه الكلمة لها معنيان، الحيوان المعهود والرجل الشجاع. لا يمكن أن يكون هذا مقصوده، لو كان هذا مقصوده لا يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. إذن ما هو مقصوده؟ يحتمل في مقصوده احتمالات. نذكر احتمالين فقط يا شيخ حسن. الاحتمال الأول أن يقول كلمة أسد وضعت للحيوان المفترس بطفرتها، فإذا قلت حيوان فإذا الآن يتبادل إلى كلك الحيوان المستان. وأما كلمة الأسد مع القرينة مثل يرمي أسد يرمي هذا المجموع المركب فقد وضعت للرجل الشجاع. فكلمة الأسد بمفردها وضعت للحيوان المفترس وبسبب القليلة وضعت للرجل الشجاع المعنى المزاجي. ولهذا كلمة أسد إذا أطلقت لوحدها يتبادر الحيوان المفترس وتكون حقيقة فقط وفقط في الحيوان المختلف. وأما كلمة الأسد بشرط يرمي فهي تجد على المعنى الآخر الذي هو مجرد بالنسبة إلى كلمة الأسد فقط وليس معنى حقيقي. هذا هو الاحتمال الأول في كلامه. الاحتمال الثاني أن يكون عندنا وضعان، وضع شخصي ووضع نوعي. شلون عندنا وضع شخصي ووضع نوعي؟ كلمة الأدب وضعت ل الحيوان المفترس الحيوان المعبود بشخصه فصار هذا الوضع ماذا؟ حقيقي. ثم وجد وضع آخر كلمة الأسد ولكن ليس لي ماهية متشخصة وهي ماهية الحيوان المفترس، لا، وإنما وضع نوعي لكل ما يناسب الحيوان المفترس. فهنا وضعان، وضع بخصوص الحيوان المفترس ووضع آخر لكل ما يناسب الحيوان المفترس. وعلى هذا الاحتمال بعد لا نحتاج إلى القرينة لكي يكون الاستعمال مجازي. لو أن متكلم في مقام الإجبار قال رأيت أسدان وكان يقصد الرجل الشاب ولكن لم يكن القرينة لأنه أراد أن يجمل استعماله استعمالا مجازي وإن لم يكن القرينة لأنه لم يقصد ما وضع له اللفظ بالوضع الشخصي وإنما قصد ما وضع له اللفظ بالوضع
نوعي.
تعال التطبيق. بارك الله فيكم. قال رحمة الله تعالى عليه الثالث صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له، هل هو بالوضع أو بالطابع؟ وجهان بل قولان أظهرهما أنه بالطابع، يكشف الطابع. إذا قال الطابع هذه المناسبة أراها مصححة للإستعمال يكون الاستعمال صحيحا. أذن الوضع أو لم يأذن، وجد وضع آخر أو لم يوجد، بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه. الوجدان يشهد بأن استعمال كلمة الأسد في الرجل الشجاع استعمال حسن، قبل الواقع أو لم يقبل. وليس الحسن إلا صحة الاستعمال ولو معنى الواضع عنه، وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه أو فيما توجد فيه مناسبة ولكن لا يراها الطابع مصححة للاستعمال كما في مثال العذرة والآكل وباستئجار الاستعمال فيما لا يناسبه ولا مع ترخيصه ولا معنى لصحته إلا حسنه. إذا كان حسن سوف يكون ماذا؟ صحيحا. التفت التفت، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أشار إليه المصنف بهذه العبارة التي سوف نقرأها وتممه في المبحث المقبل في الأمر الرابع. قال: والظاهر أن صحة استعمال اللغو في نوعه أو مثله من قديمه، استعمال اللغو وإرادة اللغو أو إرادة المثل هو من الإطلاق الاستعمالي. وأولا يجري في المهملات التي لا يوجد فيها وضع، وهذا دليل على أن صحة الاستعمال لا تتوقف على المعنى الواب كما يأتي الإشارة إلى تفصيله. والحمد لله رب العالمين.
ماذا
سفركم إلى العراق؟
إن شاء الله يوم الأربعاء. غدا أو يوم الأربعاء.